الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله من خلقه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع اللقاء 14 بعد 200 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية 35 بعد 200 من آيات السورة الكريمة المباركة. بعد أن بينا في اللقاءين الماضيين أحكام العدة للمرأة التي يتوفى عنها زوجها، وبينا معنى العدة لغة واصطلاحا وأنواع العدة، وبينا حكم عدة الوفاة وحكم عدة الفراق إلى غير ذلك مما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها من أحكام. بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى حكم خطبة النساء المعتدات، وهذا حكم آخر متعلق بالأحكام السابقة. يبين الحق تبارك وتعالى حكم الخطبة، انظروا إلى عظمة هذا التشريع وإلى دقة هذه الأحكام، حتى الخطبة يبين الحق تبارك وتعالى أحكامها. فالأسرة كيان عظيم وشأنها جليل كبير، يبين القرآن الكريم أدق التفاصيل التي تضمن سعادة الأسرة واستقرارها وأمنها وطاعتها لربها جل وعلا. فيبين الحق سبحانه حكم الخطبة للنساء المعتدات، المعتدات من وفاة أي بعد وفاة الزوج، أو المعتدات بعد طلاق سواء كان الطلاق رجعيا أو طلاقا باتا بائنا بينونة كبرى، إلى هذا الحد نعم. فيقول سبحانه وتعالى في بيان رباني رائع عظيم راق رائق لا يصطدم مع المشاعر ولا مع العواطف الإنسانية التي أودعها الله قلوب خلقه وعباده من الرجال والنساء، ولا يصطدم أيضا مع الحاجات والضرورات التي جبل الإنسان عليها وطبع المكلف عليها. فدين الله دين من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فتشريع الله لا يصادم الفطرة ولا يصطدم مع المشاعر والعواطف الإنسانية التي فطر الناس عليها، ولا يتصادم ويصطدم أيضا مع حاجة العبد والضرورات التي يحتاج إليها، بل والتحسينيات أيضا التي يحتاج إليها. وهذا إن دل فإنما يدل على أن التشريع تشريع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فيقول سبحانه في الآية الكريمة 35 بعد 200 من آيات سورة البقرة، يقول جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الله، آية جميلة والله العظيم، والقرآن كله جمال وجلال وكمال، لأنه كلام الكبير المتعال، كلام الحق سبحانه الذي هو معدن كل فضيلة، الذي هو أصل الأصول، الذي هو طريق السعادة والنجاة والوصول إلى رضوان الله سبحانه وإلى القرب منه ومجاورته في جنات النعيم، والسعادة والأنس بصحبة سيد النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم عليكم ولا حرج عليكم يا معشر الرجال، في التعريض بخطبة النساء أي بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها في وقت العدة، لا تصرحه ولكن لمحه وعرضه. والتعريض ضد التصريح، وهو مأخوذ من عرض الشيء أي من جانبه. فالتعريض هو أن يقول الإنسان كلاما يحوم به حول مقصده ومراده من غير إعلان أو تصريح، هذا هو التعريض. فالتعريض ضد التصريح، يعني لا يجوز للرجل في وقت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن كان يرغبها كزوجة له بعد وفاة زوجها، لا يحل له أبدا ولا يجوز له شرعا أن يصرح بهذه الرغبة. لا يحل له أن يذهب إليها ليقول لا أنا أريد أن أتزوج بك، لا يحل له ذلك. لكن يجوز له التعريض، يجوز له أن يقول مثلا والله إني أبحث عن امرأة صالحة، والله لقد سمعت عنك وعن خلقك خيرا كثيرا، إلى غير ذلك من الكلمات التي يعرض بها ويحوم بها حول قصده ومراده أنه يريد الزواج بها لكن من غير تصريح. فهذا لا يليق، هذا لا يليق بحق هذا الزوج المتوفى، لا يليق بعقد الزوجية وميثاقه وميثاقها الغليظ، لا يجوز. ولا جناح عليكم، أي لا إثم ولا حرج فيما عرضتم به من خطبة النساء. والخطبة بكسر الخاء، وهي غير الخطبة. فالخطبة هي طلب المرأة للزواج، أو هي وعد بالزواج من ولي المرأة. ولكن يجب أن نعلم أن الخطبة ليست زواجا وليست عقدا، ويبقى كل من الخاطب والمخطوبة أجنبيا عن الآخر، لأن الناس الآن إلا من رحم الله قد تساهلوا في أمر الخطبة جدا، وأصبح الخاطب يدخل إلى بيت المخطوبة في أي ساعة من ليل أو نهار، ويخلو بها ويجلس معها ساعات طويلة، وربما يخرج بها في خلوة تامة ويجلس معها في خلوة كاملة. هذا حرام، هذا حرام إخواني وأخواتي. كم تعرضت البيوت المسلمة لمآس وجراح مؤلمة، والمسلمون يعلمون ما أقصده الآن بسبب هذا الإفراط والتساهل والتجاوز لحدود الله ولشرع الله ولدين الله. فتفتح الأبواب للخاطب وكأنه صار متزوجا بالفعل، أو صار عاقدا للنكاح أو للزواج بالفعل. هذا لا يجوز. الخطبة ما هي إلا وعد من أولياء الفتاة أو المرأة بالزواج، لكن لا ينبني عليها أي حكم من الأحكام. لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته خلوة شرعية كاملة، ولا يجوز له أن يخلو بأمها، ولا يجوز له أن يخلو بأخواتها، هذا أجنبي عن المخطوبة. ما هي إلا وعد فقط بالزواج، أو تقدم من الخاطب للمرأة ولوليها ليطلب من وليها أن تكون زوجة له. فإن تم التراضي وتم القبول وتم العزم على ذلك، فلا يحل لهذا الرجل حتى بعد الوعد بالخطبة أو بالزواج لا يحل له ما حرم الله، فبعد الوعد لازالت المخطوبة أجنبية عنه، ولا زال الخاطب أجنبيا عنها، ولا يحل له أبدا ما حرم الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي لا إثم عليكم ولا حرج فيما لوحتم به وأشرتم به من خطبة النساء. فالتعريض ضد التصريح كما بينت. والنساء، وأرجو أن تنتبهوا لهذا التقسيم البديع، والنساء في حكم الخطبة على ثلاثة أقسام أو أحوال، أرجو أن تنتبه أختي المسلمة لهذه الدروس وأن تحرص على تعلمها، لا أقول على سماعها بل على تعلمها، وأن تتابع سماعها وتسجيلها بخط يدها مرة بعد مرة. الأحكام التي ذكرناها في اللقاءات الماضية من أحكام عظيمة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالنكاح، تتعلق بالطلاق، تتعلق بالرضاع، تتعلق بالعدة إلى غير ذلك، يجب على المسلمة أن تتعلمها لتكون على عبادة صحيحة لربها سبحانه وتعالى. النساء في حال الخطبة أو في حكم الخطبة ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. الأول: امرأة تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا وتلميحا. امرأة تجوز خطبتها تلميحا وتصريحا، وهي المرأة الخالية من الأزواج والعدد، امرأة لا زوج لها وقضت عدتها إن كانت صاحبة عدة، خلاص. فهذه يجوز لأي رجل يرغب في الزواج منها أن يتقدم لخطبتها بالتعريض، أي بالتلميح، أو بالإعلان أي بالتصريح. فالمرأة الخالية من الأزواج والخالية من العدد، سواء كانت عدة طلاق بائن بات أو عدة طلاق رجعي كما سأبين، أو عدة طلاق مبتوت، فيجوز للرجل أن يتقدم بعد انقضاء عدة هذه المتوفى عنها زوجها، أو بعد انقضاء عدة المرأة المطلقة طلاقا باتا بائنا، يجوز أن يتقدم ليخطبها بالتلميح والتصريح، بالتعريض والإعلان. هذا هو النوع الأول بشرط، أرجو أن تنتبه، بشرط ألا تكون هذه المرأة مخطوبة. هذا قيد مهم. المرأة التي يحل للرجل أن يخطبها تعريضا تلويحا وتصريحا وإعلانا هي المرأة الخالية من الأزواج والعدد، بشرط ألا تكون مخطوبة لرجل آخر. فلو كانت مخطوبة لا يحل لرجل مسلم أن يتقدم ليخطب على خطبة أخيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا أن يخطب على خطبة أخيه. انظروا إلى دين الله جل وعلا، انظروا إلى دين الله جل وعلا، المسلم أخو المسلم، لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يحل له أن يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. كلام نبوي واضح، لا يحل، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فإن ترك هذا الخاطب مخطوبته يحل له أن يتقدم لخطبتها، أما أن يتقدم لخطبتها وهي مخطوبة هذا حرام ولا يجوز شرعا، لأنه يوقع العداوة والحقد والبغضاء بين المسلمين وبين الناس. وكذلك يجب أن يكون ولي المرأة أو ولي الفتاة صادقا أمينا، فإن كانت الفتاة مخطوبة وقد وعد الخاطب بالقبول والموافقة والرضا يجب عليه أن يكون أمينا إن تقدم لخطبتها رجل آخر وهو لا يعلم، وهو لا يعلم أنها قد خطبت. فإن تقدم فيجب عليه أن يكون أمينا ولا يأذن لهذا الرجل أن يدخل البيت ليرى هذه المخطوبة، لا، وإنما يجب عليه أي على وليها أن يقول له: لقد تقدم لخطبتها فلان أو أحد من الناس. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، ومن فعل ذلك يكون عاصيا لله جل وعلا إذا كان بالنهي عالما، وإذا كان بحكم خطبة هذه الفتاة أو المرأة عالما. هذا هو القسم الأول. يبقى قسم يجوز للرجل أن يتقدم لخطبة المرأة الخالية من الأزواج ومن العدد بشرط ألا تكون المرأة مخطوبة لرجل آخر. جميل. القسم الثاني: المعتدة عن طلاق رجعي، وهو الطلاق الأول والطلاق الثاني. المرأة في الطلاق الرجعي لا يحل أبدا لأي رجل أن يتقدم لخطبتها، لا تصريحا ولا تلميحا ولا إعلانا ولا تعريضا، لأنها لا زالت زوجة لهذا الزوج ما لم تنقض العدة. أرجو أن ينتبه المسلمون لهذا التأصيل، فنعلم أنه قلما نطرحه، قلما نطرح مثل هذه الأحكام إلا ونحن بصدد تفسير آيات الرحيم الرحمن مع أهميتها وحاجة المسلمين إليها. لا يحل لأي رجل مسلم أن يتقدم لخطبة امرأة طلقت من زوجها طلاقا رجعيا، وهو الطلاق الأول والطلاق الثاني، ما لم تنقض عدة هذه السيدة، لأنها لا زالت زوجة لهذا الرجل، يحل له أي لزوجها في أي وقت شاء أن يردها ما لم تنتهي مدة العدة، ويردها هكذا بقول أو بفعل منه، أن يقول: راجعتك أو رددتك إلى عصمتي. وعند بعض أهل العلم أن يعاشرها ويكون بذلك قد ردها إلى عصمته مرة ثانية دون عقد ومهر جديدين، دون عقد ومهر جديدين. وقد بينا حكم الإشهاد على الرجعة وحكم الإشهاد على الطلاق قبل ذلك. ولا يحل لأي رجل أن يتقدم لمثل هذه السيدة، لأنها لا زالت زوجة لزوجها ما لم تنتهي وتنقضي مدة العدة. إذن حرام أن يتقدم أحد لخطبتها لأنها لا زالت زوجة. أما إذا طلقت وانقضت عدتها فحينئذ يحل لأي رجل أن يتقدم لخطبتها أو للزواج بها ما دام الأمر قد تم بالتراضي بينهما، أي بين الزوج وبين المرأة وأوليائها. أرجو أن يكون الكلام واضحا. القسم الثالث والحكم الثالث ألا وهو المرأة المطلقة طلاقا بائنا باتا، أي أن يكون الطلاق بائنا بينونة كبرى، خلاص طلقت المرأة طلاقا بائنا بينونة كبرى، أو طلاقا باتا. الظاهر من أقوال أهل العلم وعلى رأسهم الشافعية أنه يجوز للرجل أن يعرض بالخطبة لهذه السيدة إن أراد الزواج بها، حكمها في ذلك كحكم المرأة المتوفى عنها زوجها، هذا في وقت العدة، هذا في وقت العدة. أما إذا انقضت العدة فلا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز لأي رجل أن يتقدم لخطبتها تعريضا وتصريحا وتلميحا وإظهارا وإعلانا، ولا حرج في ذلك لأنها خلت من الأزواج ولم يعد للزوج الذي طلقها طلاقا باتا بائنا بينونة كبرى لم يعد له سلطان عليها. أرجو أن يكون الكلام واضحا في هذه الأحكام وفي هذه الأقسام الثلاثة في حكم الخطبة للنساء بهذه الحالات أو الأحوال. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أكتفي بهذا القدر في هذه الجملة القرآنية البليغة البديعة لأكمل مع حضراتكم تفسير الآية كاملة بإذن الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن درس يبين.